تؤكد على مسار التفاوض لافتا إلى تواصل العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية وفقا للدبلوماسية دون أن يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. وفي سياق متصل صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون حاضرة بمجال الصناعة النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تقف في طليعة هذا المجال. استشهد مدني وأصيبت سيدة برصاص مسيرات إسرائيلية في حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني تجريف آليات الاحتلال حي التفاح شرق المدينة، مشيرا إلى تعرض مخيم المغازي وسط القطاع لقصف مدفعي. إلى ذلك أطلقت بحرية الاحتلال الرصاص صوب خيام نازحين على شواطئ رفح جنوب القطاع فيما استهدف شرق المنطقة بالمدفعية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المشافي خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70,100 شهيد وإلى تجاوز الإصابات حاجز 170,900. يعد الخط الأصفر أبرز مخرجات اتفاق غزة، حيث رسم حدود المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، لكنه فرض واقعا جديدا على الأرض، إذ يمتد عبر أكثر من نصف مساحة القطاع مانعا عشرات الآلاف من المدنيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن الخط الأصفر. فما هو الخط الأصفر؟ الخط الأصفر هو الخط الذي رسم في الخريطة المرفقة لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا الخط يفصل قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، ويمتد أيضا من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى جنوب القطاع. يبتلع الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الخط ما يقارب من 50% من مساحة هذا القطاع. ما هي المناطق التي اقتطعها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الخط الأصفر؟ اقتطع الاحتلال من أقصى شمال القطاع مدينة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون والأطراف الشرقية لمخيم جباليا، وأيضا الأحياء السكنية لشرق مدينة غزة كحي الشجاعية وحي التفاح والشعف وأيضا شرق حي الزيتون. يمتد هذا الخط حتى الوصول إلى مناطق وسط القطاع، مخيم البريج ومخيم المغازي، وصولا إلى مناطق شرق دير البلح. سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات الزراعية التي حرمت المزارعين الفلسطينيين من العودة إلى الزراعة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان من العودة إلى هذه المناطق، حيث ابتلع مساحات واسعة وأحياء سكنية كاملة زادت من معاناة السكان بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الأسمنتية التي تفصل هذا المكان ما بين الشرق والغرب. على مدار الأيام الماضية كان يسعى الاحتلال الإسرائيلي بترسيم حدود الخط الأصفر من خلال العمليات العسكرية المتواصلة والمتمثلة بالنسف والقصف المدفعي وإطلاق النار على كل من يحاول أن يقترب من حدود الخط الأصفر. قتلت إسرائيل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في هذه المواقع، وأيضا تتقدم شيئا فشيئا أمام هذه الخطوط والحدود التي رسمتها في أكتوبر الماضي، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق بحدود 300 إلى 400 متر أمام هذا الخط، ويبتلع الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة حتى بات يقترب من شارع صلاح الدين.
استهدف جيش الاحتلال برشقة رشاشة أطراف بلدتي بسترة وكفر شوبة في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت إطلاق وحدات الكيان نيرانها باتجاه أطراف بلدة شبع الحدودية ومزرعة بسترة، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات كفر كلا والظهيرة وميس الجبل. يذكر أن اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول لسران اتفاق وقف العدوان، رغم مطالبات محلية ودولية بضرورة الضغط على الكيان للالتزام بالاتفاق المعلن. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 أشخاص بينهم 2 بالرصاص المطاطي إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة بالضفة الغربية. وفي جنين أعلنت سرايا القدس استهداف قوة راجلة بعدد من العبوات المضادة للأفراد لافتة إلى استهداف آلية عسكرية بعبوة ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي السياق عودت قوات الاحتلال عزل طوباس وعن إغلاق مداخلها بعد ساعات من انتهاء عملياتها العسكرية وانسحابها من المدينة مؤخرا، فيما فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من السكان. عودت قوات الاحتلال خرق سيادة سوريا ووحدة أراضيها عبر التوغل في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وسائل إعلام سوريا أكدت إطلاق الاحتلال نيرانه على منازل بقرية أبو قبيس بالريف الجنوبي للقنيطرة ما أثار حالة من التوتر بين الأهالي، مشيرة إلى دخول قوة إسرائيلية تضم آليات ودبابات في تلة الحمرية. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من توغل قوات الكيان باتجاه الجهة الغربية لقرية صيد الحانوت وأطراف منطقة الدوايا الغربية في ريف القنيطرة. أظهرت بيانات منصة فلايت رادار المتخصصة برصد حركة الطيران عبور طائرات تحمل أرقاما بنامية وكولومبية الأجواء الفنزويلية والتحليق فوقها. وأكدت المنصة توجه 5 طائرات للمطار كاراكاس لافتة إلى مواصلة 5 طريقها عبر الأجواء الفنزويلية قبل هبوطها في مطار بدولة سورينام. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من التحذير الذي أصدره ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل. وأخيرا قتل أكثر من 20 مسلحا إثر عملية واسعة لقوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخا شمال غربي البلاد. بيان رسمي للجيش أكد أن قوات مشتركة نفذت عملية نوعية في منطقة دارة إسماعيل خان، مشيرا إلى تورط هذه الجماعات بسلسلة هجمات دموية شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ولفت البيان إلى مصادرة القوات الأمنية أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. تأتي هذه العملية بعد إعلان الجيش مقتل العشرات منذ أيام في إطار حملات تمشيط وملاحقة تجري في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقات لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. خمسة إصابات من نيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة في الضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 54 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم، والذي سيكون اللقاء الأخير وليس الآخر بكم عبر برنامجكم آيات وأسرار.
تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأكارم، سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج الحديث حول ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وخاصة فيما يتعلق بالقصص القرآني، حيث قسم العلماء التكرار الوارد في القرآن إلى نوعين، أحدهما تكرار اللفظ والمعنى، وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اختلاف في المعنى، وقد جاء على وجهين، موصول ومفصول.
نعم، أما الموصول فقد جاء على وجوه متعددة، إما تكرار كلمات في سياق الآية مثل قوله تبارك وتعالى هيهات هيهات لما توعدون، وإما في آخر الآية وأول التي بعدها مثل قوله تبارك وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وإما في أواخرها مثل قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وإما تكرر الآية بعد الآية مباشرة مثل قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
وأما المفصول فيأتي على صورتين، إما تكرار في السورة نفسها وإما تكرار في القرآن كله. فمثال التكرار في السورة نفسها تكرر قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم في سورة الشعراء 8 مرات، وتكرر قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات 10 مرات، وتكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن 31 مرة.
ومثال التكرار في القرآن كله تكرر قوله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 6 مرات في يونس والأنبياء والنمل وسبأ وياسين والملك، وتكرر قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 2 مرات في التوبة والتحريم. ننتقل وننقل الميكروفون إلى الزميلة منار عبد الجبار مع ضيفها فضيلة الدكتور الشحمان.
نحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان معنا في الاستوديو. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا الله. دكتور يعني ممكن تتحدث لنا في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الأخير من برنامج آيات وأسرار عن فوائد التكرار لبعض القصص والآيات؟
نعم، لا شك في أن هنالك فوائد كثيرة للتكرار أو التكرار في القرآن الكريم. يعني القصة الواحدة يتكرر ذكرها في أكثر من سورة قرآنية، وتعرض في صور وأساليب مختلفة من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الإيجاز والإطناب، ومن حيث الذكر جانب من القصة لم يذكر في موضع آخر وما إلى ذلك. من بين فوائد التكرار التي يمكن أن نذكرها في هذا المجال، سواء كان يعني التكرار في المعنى أم التكرار في اللفظ، هو أولا طبعا كما ذكرنا كتاب القرآن الكريم هو كتاب هداية، يعني هدفه الأساسي هو هداية البشرية، والله سبحانه وتعالى يوظف أساليب مختلفة في سبيل تحقيق هذا الهدف. فقد يراد من التكرار في بعض الأحيان بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى درجاتها وفي أعلى مراتبها، وذلك من خلال إبراز المعنى الواحد بأساليب وصور مختلفة. وهذه يعني القابلية لا يتمتع بها كل شخص، يعني قل ما نجد شخصا يتمتع بها، فما بالنا يعني بالله سبحانه وتعالى الذي جاء بالأساليب المعجزة وأثبت من خلال ذلك يعني كون القرآن الكريم وحيا إلهيا يعني منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قد يكون الهدف أو الفائدة من ذكر تكرار القصة أو الآية هو تمكين معانيها في النفس، فالتكرار يعتبر أسلوبا من أساليب التربوية التي تهدف إلى ترسيخ المعاني في نفس الإنسان. هذا هو قصارى ما نستطيع قوله في هذا المجال.
نعم، شكرا لك دكتور على حضورك معنا في الأستوديو.
حياكم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. للتكرار فوائد، منها التقرير، وقد قيل إن الكلام إذا تكرر تقرر، حيث نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ومنها التأكيد ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، ومثاله قوله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فإنه كرر فيه النداء لذلك.
أعزائنا، ومنها إذا طال الكلام وخشي التناسي الأول أعيد ثانيها تجديدا لعهده، ومنه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأيضا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم.
ومن جملة الفوائد الأخرى مستمعينا الأفاضل التعظيم والتهويل نحو الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. هكذا فإن أي تساؤل حول كتاب الله لا نجد جوابا عنه يخفي وراءه معجزة عظيمة، والسؤال الذي طالما كرره العلماء هو: ما هو السر الحقيقي وراء تكرار القصة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وقد تمحورت آراء العلماء في ذلك حول أهداف ثلاثة: أولها أن الحكمة من تكرار القصة القرآنية في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى هي زيادة العبرة والموعظة ولتذكير المؤمن دائما بعاقبة المكذبين من الأمم السابقة، ليبقى في حالة يقظة وخشية مستمرة وخوف من عذاب الله تعالى، ومن جهة ثانية ليبقى في حالة سرور وتفاؤل برحمة الله ووعده وأنه ينجي عباده المؤمنين.
أعزائنا، كما أن من حكمة الله تعالى في ذكر القصة ذاتها في عدة سور هو استكمال جوانب القصة، فتذكر القصة مختصرة جدا أحيانا وأحيانا مطولة، وأحيانا تذكر أحداث جديدة في كل مرة. إذن القصة هنا لا تتكرر إنما تتكامل، وفضلا عن ذلك فإن تكرار القصة في مواضع محددة من آيات القرآن يضفي على أسلوب القرآن جمالية وروعة وبيانا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. فبالرغم من تكرار القصة عبر سور القرآن الذي استمر نزوله فترة 23 عاما لن نجد أبدا أي تناقض أو نقص أو خلاف، إذا نحن هنا أمام معجزة لغوية وبيانية تشهد على أن القرآن كتاب الله تعالى.
طيب مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام برنامج آيات وأسرار، شاكرين لكم حسن متابعتكم طيلة حلقاته وآملين أن نكون قد كشفنا من خلاله عن بعض وجوه الإعجاز البياني للقرآن الكريم.
وحتى نلتقيكم عبر برامج أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
Oh. عقبال الله تائبين تقوى الله حاضرين عقبال الله تائبين تقوى الله حاضرين مهما تزيد الدنيا غواها والنفوس تأمر بها
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حيث تتواصلون ولقاءات برنامج من سيرة الصالحين. ندعوكم لكي تتواصلوا مع هذه الحلقة الجديدة. أيها الكرام، في كل مكان ازدهر سيرة العباس بن علي بن أبي طالب ونمت بطولاته، لتصبح شجرة من نور أصلها في كربلاء وجذورها تمتد إلى كل بقاع الأرض، وثمارها تنمو في الضمائر كقيم للنبل والإيثار وشجاعة والوفاء والكرم. وقد تحول أبو الفضل العباس باقتحامه الموت إلى بطل لملحمة بحجم البشرية كلها بل أكبر، فأصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، وأصبح لكل الفضائل مقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا، فلقد امتلك امتياز الروح وكرم السجية في حياته اليومية وفي مواقفه الاجتماعية، وجاء مقتله ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا، فقد أعطى أعضاء جسمه في سبيل الله تعالى قطعة قطعة، فسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى قمة رأسه، ثم عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية، لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها. ولم يكن غريبا إذن أن يبكيه الإمام الحسين عليه السلام بكاء عاليا، فقد رجع أبي الضيم إلى المخيم بعد مقتل أخيه ليواجه النسوة وهن في ذهول لا يعرفن ما الذي حدث وكيف حدث. ذلك أن العباس عليه السلام ذهب ليأتي بالماء، وذهب خلفه الإمام الحسين عليه السلام، فخرجت النسوة من المخيم ينتظرن ما يعود به أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فإذا بهم يرونه منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه وهو يقول: أما من مجير يجيرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا. تقدمت إلى الإمام الحسين عليه السلام ابنته سكينة، وأخذت بعنان جواده قائلة: أين عمي العباس؟ فقال لها: إن عمك قد قتل. ثم بكى بكاء مرا، وبكت النسوة، وصاحت العقيلة زينب: ومحمداه، وعلياه، وفاطمتاه، وعباساه، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. لقد شعر أهل بيت الإمام بالفجيعة من مقتله، لأنه كان عمود خيمتهم، وها هو العمود قد انكسر، وكان حامل رايتهم. ولم يكن غريبا تلك الغضبة الهاشمية التي أبداها أبو الأحرار سيد الشهداء عليه السلام بعد مقتل أخيه، حيث انقض على الأعداء كأنه الصقر يضرب فيهم يمينا وشمالا، وهو يصرخ فيهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ إلى أين تفرون يا قتلة أولاد النبيين؟ وما كان غريبا من سيد شباب أهل الجنة تلك الكلمات التي تلفظ بها على جثته قائلا: يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. وما زلنا متواصلين معكم مستمعين الأحبة في كل مكان، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع العبد الصالح سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام. أجل مستمعينا، شعر الإمام الحسين عليه السلام بهزة عاطفية عميقة عندما سمع صوتا خافتا من ساحة المعركة يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. وكانت تلك الكلمة تعني الوداع الأخير، فقد كان الأصحاب يشيرون بها إلى مقتلهم، ولم يكونوا يتلفظونها إلا في اللحظات الأخيرة من الحياة عند تسليم الروح. وعرف ثالث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أبا الفضل في موقف صعب، أي أنه في النزع الأخير، ولا بد أن أخاه تحت رحمة السيوف القاسية التي تحملها زنود العتاة من أهل النفاق، فقفز على فرسه وأخذ يطير باتجاه مركز الصوت، ولكنه كلما تقدم به المسير أبطأ قليلا وهو يتوقع أن يرى ما لم يكن يرغب أن يراه، وإن كان لا يزال به أمل أن يصل إلى شقيقه قبل أن تفيض روحه الطاهرة. لكنه على كل حال كان يعرف العباس عليه السلام ليس بالذي يستغيث ولا من يتلفظ تحية الوداع إلا في اللحظات الأخيرة من حياته. وهكذا فإن الإمام عليه السلام كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، بعد أن نزل من جواده ابتعد الأعداء عن جثة أبي الفضل يراقبون الموقف، وكانوا يلتذون كلما حسن الإمام عليه السلام. في الحقيقة أيها الإخوة، من الصعب أن نعرف ماذا كانت مشاعر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في تلك اللحظات المرعبة التي كان فيها على وشك أن يودع أخاه الذي وقف معه 35 عاما لم يفارقه فيها، وكان بالنسبة إليه عينه الباصرة ويده الضاربة وظهره الذي يستند إليه. إخوة الإيمان أيها الموالون، لقد كان أبو الفضل العباس قبل ساعات يقف إلى جانب أخيه وحبيبه وهو يحمل اللواء ويحارب دون معسكره، وكانت النسوة يجدن فيه سلوتهن حيث كان الحامي والمدافع والكفيل، فكيف يستطيع الإمام في لحظات أن يتحمل غيابه الخاطف؟ وماذا سيكون وقع هذا المصاب الجلل على أهله؟ عندما كان الإمام الهمام يتقدم إلى مصرع أخيه شعر لأول مرة بالوحدة الحقيقية، وكان العدو يقف مراقبا ينظر ماذا يفعل. فشاهد أحدهم وقد انحنى قبل الوصول إلى جسد أبي الفضل العباس عليه السلام وقد التقط شيئا من الأرض، وكانت تلك اليد اليمنى للعباس وقد قطعت من الكتف. ثم مشى عليه السلام قليلا والتقط قطعة أخرى، وكانت تلك يده اليسرى وقد قطعت من الزند. ترى كم هو صعب أن يقف المرء موقفا يجمع فيه أعضاء أخيه، غير أن الذي هون ذلك على الإمام أنه كان يجري بعين الله، فالله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم، والحسين عليه السلام قد نذر نفسه لله تعالى، وكذا أصحابه وهذه الثلة الطيبة من أهل بيته الكرام. ولما تقدم أكثر فوجئ بالعباس مضرجا بدمائه الطاهرة، وسهم نابت في عينه وآخر في صدره، بينما كان رأسه مفطورا بعمود من الحديد وكان لا يزال ينزف بغزارة. فشعر الإمام الحسين عليه السلام بحزن عميق فقال وهو ينظر إلى تلك الجثة الطيبة: قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. مأجورون مستمعين الأحباء في كل مكان، وقد تواصلتم وهذه الحلقة من سيرة الصالحين، وكنا مع سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. شكرا لهذه المتابعة المباركة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب بركا بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها، فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين، ونجوى المتخافتين، وخواطر رجم الظنون، وعقد عزيمات اليقين، ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بذيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيه بها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. إصابات بنيران الاحتلال في البيرة وسرايا القدس تستهدف آلية عسكرية في جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت طهران سلمية برنامجها النووي وعدم خطورته على العالم، مشددة على التمسك بحقها بهذا النوع من التكنولوجيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى قيام الترويكا الأوروبية بتقديم مشاريع قرارات لا تساعد على مسار التفاوض، لافتا إلى تواصل العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية وفقا